بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المؤكد أن دور شيعة أهل البيت عليهم السلام تظهر في حقيقة توجههم لانتظار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني في أيام غيبته على أقل تقدير، وعند ظهوره أيضا، لكن الكلام أنه قبيل الظهور أو في بداية الظهور. ما هو دور شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ طبعا هذا السؤال يعني يحتم علينا أن نبحث عن الحركات التي ستكون مناصرة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وتعداد هذه الحركات وقوة هذه الحركات في مواجهة الخصم، يعني مواجهة المخالف لحركة الإمام المهدي. بمعنى أن الإمام بالتأكيد سيخرج يعني منتصرا بحركته من المدينة ويتوجه إلى مكة ليعلن بيانه المعروف، بيانه الرسمي على العالم، ويتحرك عند هذه يعني عند إعلان هذه البيعة أو هذا الإعلان الرسمي، يتوجه بعد ذلك ليخطو خطوات حقيقة هي خطوات تثبيت عقائد أتباعه وتثبيت عقائد مهمة في واقع الأمر، لتكون لهم أسس، منها أن تكون هذه العقائد يعني مؤسسة لعقائد جديدة أخرى، وأقول وأقصد بأنها جديدة قد أنها تندثر لعلها في بمرور الأيام، ولعل البعض لا يتوجه إليها كثيرا، الإمام عليه السلام يركز ويؤكد عليها، منها يعني ولاءهم عليهم الولاء لهم عليهم السلام بالبيعة، وأهم شيء هي البراءة، يعني تأكيد وتركيز ثقافة البراءة من قبل الإمام عليه السلام من أعداء أهل البيت ومن أعدائه. هذه ثقافة مهمة يعني ليؤكدها، هذه حقيقة هي النقطة الأولى التي تنطلق منها حركة الإمام. البراءة من أعداء أهل البيت هذا شيء مهم لا نتغافل عنه، ولا يمكن أن نجعله في أطره السياسية، ولا يمكن أن نجعله الآن، لعل البعض يتعامل مع مسألة البراءة كما يعني أشرنا ونؤكد، يعني هذه من مهمتنا، لا بد أن نؤكد ونثقف ونؤسس وننبه على أن البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام هو أساس الإيمان. أساس الإيمان. لكن للأسف الشديد اليوم نجد أن الحالة السياسية أخذت بأبعاد يعني أبعاد مختلفة، بحيث ترجمت لحالة البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام بأنها مسألة سياسية، وهذا شيء غريب يعني حقيقة، يعني أنا لا أعتقد أن أحد يتبنى عداءه لأهل البيت. أي مسلم لا يمكن له أن يتبنى عداء لأهل البيت عليهم السلام، فأي طائفية وأي حالة تشويش أو إثارة مشاعر أو أي شيء، أنا حينما أقول أنا بريء من أعداء أهل البيت، هل هذا يعني الخطاب موجه إلى جهة أو إلى طائفة؟ أي طائفة تتمنى العداء لأهل البيت عليهم السلام وتقول بالحرف الواحد نحن أعداء أهل البيت؟ وأي خطاب يكون في البراءة من أعداء أهل البيت هو موجه إلينا؟ أي منطق هذا؟ أبدا لا يمكن لأي طائفة ولا يمكن لأي إنسان يرى نفسه منتميا لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله أن يتبنى هذه الفكرة. إذن مسألة البراءة هي مسألة إنسانية حقيقة، مسألة البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام هي حالة إنسانية، كل إنسان يتقبل هذه الحالة. ولذلك أقول أن الإمام المهدي يعزز الحالة الإنسانية أولا عند أتباعه، وهي البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام، بمعنى البراءة من أعداء الله تعالى، بمعنى البراءة من أعداء الإنسانية بأكملها. ولذلك نجد أن التأكيد والتركيز، وحينما يعطي صور ميدانية الإمام عليه السلام عند ظهوره، يعطي حالة ميدانية في البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام، هذه حالة يعني مهمة في الواقع. ولذلك يعني أن أحذر بعض الجهات وبعض الحالات السياسية، بعض الخطابات السياسية، على أن تجعل المسألة البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام على أنها هي حالة طائفية مثلا، وهذا شيء خاطئ جدا، وهو غسل لعقول وضحك على الأذقان، وهي يعني شعارات سياسية لا أكثر ولا أقل. وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إن شاء الله تعالى. هذه من جهة. من جهة أخرى نجد أن أتباع أهل البيت عند ظهور الإمام أو قبيل ظهور الإمام نجد أن لديهم حالة مهمة، وهي حالة النصرة، يعني يفكرون أنهم كيف ينتصرون للإمام.
لا.
لذلك نجد أن هناك روايات في المرابطة.
لا.
هذه الروايات ترى المرابطة معنى المرابطة هي بالمرابطة أن يكون الإنسان المسلم مرابطا على الحدود بين الدولة الإسلامية وبين دولة الكفر. هذا معنى المرابطة في المصطلح الفقهي. يعني أن يرابط الإنسان، يعني يستحب أن يكون الإنسان من المرابطين. ولذلك عندنا للإمام زين العابدين عليه السلام دعاء لأهل الثغور للمرابطين. الدعاء هذا يعني يؤكد علاقة الإنسان بوطنه، يعني الحالة الوطنية. امتداد الحالة الوطنية عند أهل البيت،
تعزيز الشعور
الوطني عند أهل البيت حالة مهمة. مثلا عندنا في مصطلح في مصطلحات الفقه وفي مصطلحات العقائدية أيضا يستحب المرابطة. معنى استحباب المرابطة أن الإنسان أن يكون على الحدود بين دولة الإيمان، يعني دولة الإسلام، ودولة الكفر، أن يكون متهيئا. وهذا هذا التهيؤ تهيؤ يعني مادي، بمعنى أن يهيئ مثلا في زمن النص. طبعا أنا أتكلم في زمن النص. في زمن النص كان المؤمن الإنسان يهيئ فرسه وسيفه ولامة حربه، فيذهب إلى الحدود بين دولة الكفر يعني والدولة الإسلامية، ويقف هناك، يعني يقيم هناك 3 أيام فما فوق، أقل المرابطة 3 أيام، يرابط في سبيل الله. هذا طبعا يعطي انطباع لدولة الكفر بأن هناك قوة، ويعطي انطباع للشعب المسلم بأن هناك حالة وطنية يعززها الارتباط بالله تعالى. يعني كلما كنت مرتبطا مع الله تعالى كلما كنت مرتبطا بوطنك. وهذا الشعور عززه أئمة أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا خطاباتهم في الدعاء، يعني مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يدعو لأهل الثغور، يدعو للمرابطين. وهذه طبعا الحالة الوطنية.
الروايات أيضا سمعها سيد تؤكد أن حب الأوطان من الإيمان.
نعم بالضبط، هذا خطاب الأئمة عليهم السلام. لذلك أنا أقول هذا الشعور الوطني في خطابات أهل البيت غير مركز عليه، يعني غير مبحوث. أنا بودي يعني وأطلب من الأخوة الباحثين، العلماء، الكتاب، أصحاب الأقلام أن يركزوا على الحالة الوطنية التي أججها أئمة أهل البيت عليهم السلام. لكن في خضم هذا المصطلح الفقهي وفي خضم هذا المنظور العقائدي أن يكون الإنسان مرابطا لفترة ما، 3 أيام، 40 يوم، 40 يوم مثلا إذا كان على الحدود، هذا جيد. يعني طبعا يدعو له الأئمة عليهم السلام مثلا، هذه تعزيزات يعني حقيقة. ولكن هناك روايات عن الإمام الباقر عليه السلام حينما يسأل أحدهم، ويسأل أحد وأصحابه، يقول كم المرابطة عندكم، يعني في أعرافكم، في كذا المتعارف المتداول، قال مثلا 40 يوم. قالوا ونحن المرابطة عندنا طول الدهر. يعني حالة الارتباط بالوطن وحالة الارتباط الدفاع عن الوطن هي حالة حقيقة أكدها وعززها أئمة أهل البيت عليهم السلام. طول الدهر، يعني طول الدهر أن تكون مرابطا، طول الدهر أن لا ينقطع شعورك بأنك مرابط وأنك مستعد للدفاع. هذا الأمر يعني عزز موقف شيعة أهل البيت الجهادي والدفاعي من أجل الدفاع عن وطنهم، عن حياض وطنهم. لذلك نجد أن حالة يعني حالة قوة شيعة أهل البيت عليهم السلام في زمن الظهور أو قبيل الظهور، ويعني في أيام الغيبة، ويعني في أيام غيبة الإمام عليه السلام، حالة يعني قوية من الحفاظ والحرص على المبدأ الوطني وعلى الحالة الوطنية، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن يكون الإنسان دائما متهيئ، دائما الإنسان يشعر بالقوة. النصوص هذه تشعره بالقوة، أن هناك قوة وأن هناك استعداد قتالي وجهادي. أين هو موقف شيعة أهل البيت من هذه الأحداث؟ هذا السؤال الذي تفضلتم به، وهذا السؤال لعله مثلا يطرح على في أذهان الكثير، أنه ما هو موقف الشيعة، شيعة أهل البيت من أيام من زمن الظهور، في زمن الظهور. طبعا حينما نجد مقارنة بين الرايات الضلال، الرايات الضالة، وهي راية السفياني وأمثالها، أبقعها، أصحابها، أبترها، من هذه المسميات يعني التي لا تعجب حتى السامع يشمئز منها. طبعا هذه يعني حتى أنبه وحتى أكون صادقا مع الأخوة المشاهدين الأعزاء شيعة أهل البيت، كل من يراقب هذا البرنامج وكل من له يعني حالة مثلا ثقافة مهدوية يريد أن يعزز ثقافته، أنا أقول أن هذه الرايات هي رايات ضعف، هي رايات ضعيفة، هي رايات منهزمة، هي رايات مهزومة في داخلها، ولكنها هي حينما تفتك بالناس وحينما تشيع الخراب وتشيع الفساد، هذا من يعني من شأن الإنسان الضعيف. أنتم تلاحظون أن الجيوش التي تعبث في البلدان هي جيوش ضعيفة وليست الجيوش القوية. الجيوش القوية بالتأكيد تعطي انطباع مهم للوصول إلى الهدف، والهدف تحت يدها، لماذا هذا العبث ولماذا هذا القتل والفتك، في حين أن الجيوش الضعيفة هي التي تحاول يعني حالة الانتقام، حالة لأنها هي منهزمة حتى تدافع عن نفسها، لذلك حالة القتل والفتك والتهويل هذه أيضا. وهناك ارتكاز للأسف الشديد يعني منطبع في أذهان الناس أن السفياني لا يمكن صده. أيها الأخوة الأعزاء، حينما تقرؤون الروايات أو تسمعون الروايات عليكم أن تتمعنوا قول الإمام الصادق عليه السلام، يقول انهزموا أو في بيوتكم كما يفهم البعض، ليس هكذا يقصد الإمام. الإمام عليه السلام قال لا تصدوه، فرق بين أن لا تصدوه بين أن تنهزموا، هذا فرق. أيها الأخوة يعني حينما تتمعنون بالروايات عليكم أن تتمعنوا بتعقل يعني تدبر. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تعارضوه، بمعنى أنه هذا منهزم، لماذا تفرطوا بقوتكم، أبقوا أنفسكم لنصرة الإمام، أبقوها لنصرة الإمام حينما لا تواجهون قوة السفياني. وقوة السفياني هي قوة قتل لا أكثر ولا أقل. تريد أن تصل إلى الكوفة فلتصل إلى الكوفة، ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا وصلت إلى الكوفة ماذا تريد، ماذا تفعل؟ أقامت 3 أيام، بعد 3 أيام تذهب إلى خراسان فيصدها الخراساني ويرجعها بعد ذلك منهزمة وترجع إلى دمشق،
ثم يطبق عليها سماء السيد في العراق،
يعني يقضى عليها وتنتهي، فليس لها اعتبار. قوة السفياني ليس لها اعتبار. قوة السفياني يعني عصابات، حالة من العصابات الإرهابية التي تتمكن من الوصول إلى هدف، لكن هذا الهدف لا يمكن أن يبقى، أن تقاوم. لذلك يعني تشير الروايات إلى أن بقاهم 3 أيام، لماذا هذا الخوف إذن بعد ذلك؟ لماذا هذا؟ لكن ثم هذه راية السفياني، أنا حتى يعني أنبه، راية السفياني هي أقوى الرايات الضالة. فإذا كانت أقوى الرايات الضالة بهذا الانهزام وبهذا الضعف وبهذا الانحطاط في القوة وفي الثبات، يعني لا تثبت أمام الآخر ولا يمكن لها أن تستمر، فكيف بالرايات الأخرى وهي راية الأبقع، الأصحاب، الرايات الأخرى التي هي مناورة للإمام عليه السلام؟ إذن كلها ضعيفة، بمعنى أنها كلها هذه تنتهي إما أن تنضم تحت راية السفياني أو أن السفياني يقضي عليها، فلا يبقى إلا وجود ضعيف. إذن الكلام في رايات، الرايات المناصرة للإمام. هذه الرايات، هذه أنتم حينما تلاحظون أن راية الخراساني الروايات تؤكد على قوة الخراساني، يعني حقيقة المسير الذي يتخذه الخراساني من خراسان متوجها لنصرة الإمام عليه السلام إلى العراق هي قوة ويعني جحافة من الجيوش، وجيوش منظمة ومرتبة ومهذبة، وهي مطيعة لسيدها لقائدها لآمرها. يعني هذا انطباع يعني يشير إلى ثقافة عسكرية وإلى ثقافة مدنية عند هذه الجيوش، جيش الخراساني، ومن هنا جيش اليماني يتوجه من اليمن ويتوجه للعراق بثقافة معينة، بأصالة معينة، بانطباع معين. وهناك رايات أخرى، رايات أخرى، هذه الرايات كلها مناصرة للإمام، راية الحسني وراية الحسيني. وإذا قلنا أن راية الهاشمي هي راية الخراساني نفسه،
لا،
رايات أخرى هذه كلها مع أنها صغيرة يعني القوة لكنها رايات، بالتالي هي تحفظ وجود هذه الجيوش، جيش الخراساني الجيش الأهم وجيش اليماني الجيش الأهم، هذه سرايا أو جيوش تكون إما مع الخراساني واليماني، وإما أن تكون هي أيضا تأخذ جانب من جانب الدفاع عن العراق. إذن حينما نتساءل عن موقف شيعة أهل البيت عن الإسلام ما هو، نقول ما هو تكوين هذه الجيوش، مكونات هذه الجيوش هي شيعة أهل البيت، يعني مكونات الجيش الخراساني، مكونات الجيش اليماني، مكونات هذه الجيوش الحسني والحسيني، وأيضا يعني الجيوش الأخرى التي سنتحدث عنها لعله مثلا في حلقة هذه أو حلقة أخرى، نجد أن هذه كلها مكونات من
الوجود الشيعي،
مكونات شعب شيعي، يعني مكونات هي تنطلق بقوتها من وجود الحالة الشيعية في العراق خصوصا، وأيضا في البلدان الأخرى، يعني في البلدان الأخرى المتاخمة للعراق، البلدان القريبة إلى العراق أيضا هذه ستشكل هذه الانطباعات وستدخل في هذا المعترك، تدخل للعراق، كلهم يستمعون في العراق من أجل استقبال الإمام عليه السلام ونصرة الإمام
عليه السلام. سمع سيد، يعني أنتم تحدثتم عن أن هذه الرايات رايات مرابطة، صراحة المصطلح رايات المرابطة وثقافة المرابطة تستدعي منا أن نقف عند هذا الكم الهائل من الحركات الشيعية الموالية لنصرة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، برغم سماحة السيد كل الأحداث التي تمر بها المنطقة والتي مرت بها المنطقة في خلال هذه السنين إلى ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مع كل هذا الحيف الذي يقع على أنصار وأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أننا نجد أن هذه الرايات التي تحدثت عنها هي رايات صابرة محتسبة مرابطة، رايات تتبلور فيها كل ثقافة القوة وثقافة النصرة وثقافة الوعي العام بالنسبة، أو لنقل الوعي العقائدي الخالص لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سماحة السيد، لو أردنا أن نتحدث عن الخارطة التي سيكون فيها أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في عند خارطة الظهور، سماحة السيد، أين تتمركز هذه القوى؟ أين تتمركز هذه الرايات؟ هل تتمركز في العراق وحده، أم في خراسان، أم في الشام، أم أن هناك امتدابات كبيرة؟ سماحة السيد،
طبعا أولا يعني لا بد أن نقول أن الحالة الشيعية هي حالة أصبحت حالة عالمية،
لا،
وستكون أيضا أكثر حالة عالمية، يعني الحالة الشيعية، الفكر الشيعي فكر عالمي اليوم مناهض لكل حالات العنف والتطرف، لذلك نجد أن امتداد الحالة الشيعية من الشرق إلى الغرب إلى أقاصي العالم. وبالمناسبة أن الوضع الشيعي أيضا بحمد الله تعالى يتعافى في بلدان هي لا تعرف التشيع من قبل، لذلك نجد أن الوجود الشيعي في دول أوروبا وفي دول أفريقيا وفي دول أخرى وفي مناطق روسية وإلى آخره وبحمد الله تعالى. لكن الكلام في منطقة الظهور إذا كانت هناك تجمعات وتشكيلات في العالم في 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 العالم كله بوجود شيعي وجود متميز وجود مثقف وجود عارف، فكيف بمناطق الظهور؟
أحسن.
بالتأكيد ستكون مناطق الظهور المناطق المتميزة، يعني مناطق الظهور ستكون هي مصدر إشعاع للحالة الشيعية للعالم.
أحسن.
ولذلك تجد يعني اليوم الحالة الدولية، لا أقول أن الحالة، أنا لا أريد أن أتهم الحالات الدولية يعني المناهضة للعنف، ليس هناك مشكلة مع الحالة الشيعية، بل بالعكس هي صديقة لها. الحالة الدولية المناهضة للتطرف، المناهضة للعنف، هي صديقة للحالة الشيعية حقيقة. لكن الحالة الدولية التي هي تكون صاحبة القرار، نجد أن هناك تحرش في الوضع الشيعي، نجد أن هناك رصد للوضع الشيعي، نجد أن هناك حرب للوضع الشيعي. اليوم مثلا، اليوم تعيش الحالة الشيعية في العراق حالة انحصار. بل وصل إلى حد، يعني أنا أقول لماذا العالم يسكت من هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة خطيرة حقيقة، ظاهرة إنسانية خطيرة. اليوم أي إبادة جماعية في أي منطقة من مناطق العالم، نجد أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تصدر بيانات استنكار وشجيب وإلى آخره. لكن في العراق نجد أن هناك تجمعات، للأسف الشديد تجمعات سياسية، كيانيات سياسية لا يهمها ما يجري في العراق في قطع مياه مثلا
نعم.
تقطع المياه على المدن شيعية، على مدن يعني ليس لها ذنب إلا أنها قالت ربي الله لا أثر ولا أقل، تقطع عليها المياه، تحارب في أرزاقها، تحارب في بيئتها. نحن حينما يعني يتمادى العدو، يتمادى هذا الوضع في قطع السدود وفي قطع المياه عن يعني المناطق العراقية والمحافظات العراقية، كما هو معلوم المحافظات الجنوب خصوصا، هذه حالة يعني كارثة، ليست إنسان، ليست اقتصادية فحسب، إنما كارثة بيئية أيضا. أين المنظمات الدولية؟ أين الكيانات السياسية في العراق؟ اليوم لن نجد شجب، لن نجد استنكار، لم نجد تعجب، نحن متعجبون هذا الإخفاق الإنساني حقيقة، إخفاق إنساني في ترجمة المشاعر الإنسانية عند بعض الكيانات السياسية، لأن المسألة مسألة مطاردات سياسية لا أكثر ولا أقل. نجد أن إبادات جماعية ستبدأ، إذا بقي الأمر هكذا ستبدأ، وأنا أحذر يعني حقيقة أحذر العالم كله وأحذر جميع العراقيين أن هناك لابد أن تكون هناك وقفة جدية حينما يتعامل هؤلاء الأمويون بني أمية كما تعامل أسلافهم مع الإمام الحسين عليه السلام في قطع المياه، يتعاملون بهذا المنطق الخس من الخسة ومن النزول، يتعاملون بهذه الطريقة بهذا المنطق. أي حالة إنسانية يعني يحتملها الإنسان بهذه الطريقة وبهذه الحروب؟ أنا أقول على كل حال، إذن الحالة الشيعية مستهدفة كما تعلمون بهذا وأمثاله. وأنا أعتقد أنه لو كان الهواء بيدهم لمنعوه، اليوم الماء، لكن الهواء لو كان موجود بيدهم، والله سبحانه وتعالى يعين شيعة أهل البيت عليهم السلام على هذه المحنة، يعينهم بالصبر بالصبر وبالحلم إن شاء الله تعالى، وهم أهل صبر، أنا أشد على أيديهم بصبرهم وبقناعتهم وبترويهم وبارتباطهم بمرجعياتهم، هم ينتظرون ما تأمر به المرجعيات، وهذا شيء يعني هذا هي الثقافة التي أسسها أئمة أهل البيت عليهم السلام. الرايات التي ستكون أيضا رايات يعني مناصرة للإمام المهدي عليه السلام هي رايات ليست في العراق وحده، يعني هناك رايات أيضا ستنطلق من مصر، ستنطلق من الشام، ستنطلق من العراق، وهذه الرايات هي لها مسمياتها كما تعلمون، مثلا راية الأبدال من الشام، من الشام، وراية النجراء من مصر، وراية العصائب من العراق. طبعا هذه الرايات يعني بالتأكيد أن هذه الرايات هي رايات، هي حالة شعبية، هي ليست تجمع وليس تنظيم، هي حالة شعبية. يعني حينما يقول الإمام عليه السلام البدائل من الأبدال من الشام، الأبدال من الشام ليس تنظيم ولا حزب ولا سياسة ولا أبدا، هو حالة من حالة مؤمنين يستمعون توجه عام شعبي يتوجه لنصرة الإمام.
هذا وصف للمشهد العام،
وصف للمشهد العام. يعني لا ندخل في انجرارات سياسية وتكتلات سياسية، وبحمد الله تعالى الحالة السياسية أيضا ممقوتة في لغة الظهور، بحمد الله تعالى في الروايات منقوطة مقتتها. يعني نجد أننا لا نريد أن يعني نتحدث أكثر من ذلك، نجد أن الحالة الحزبية والتكتلات الحزبية هي
كلها ستذوب،
ستذوب بالتأكيد. فلذلك نقول أن راية الأبدال وراية يعني راية العصائب وراية النجراء في مصر وفي الشام وفي العراق، هذه تجمعات تكتلات شعبية، يعني ناس يتبرعون من أجل نصرة الإمام عليه السلام، ليس لهم قائد وليس لهم تنظيم وليس لهم خطة عمل وليس لهم مشروع سياسي، والحمد لله نجد أن هذه كلها تندرج في إطار نصرة الإمام المهدي عليه السلام. إذن هذا الوجود الشيعي وجود ممتاز، وجود مبرمج، وجود عسكري أيضا، وجود فيه من القوة الذي تمكن الإمام عليه السلام من الانتصار ومن التحرك بسلاسة إن شاء الله
عليه الصلاة والسلام. سمح سيدي، يعني لو أردنا أن نتحدث أو ننفتح على الروايات التي أشارت إلى ما تفضلتم فيه، ما تفضلتم به في رواية حذيفة بن اليمان يصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرايات، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند خروج القائم عليه الصلاة والسلام ينادي منادي من السماء: أيها الناس، قطع الله عنكم مدة الجبارين. إذا سمح سيدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه التجمعات العفوية التي أشرت إليها، يقول عند خروج القائم عليه السلام ينادي منادي من السماء: أيها الناس، قطع الله عنكم مدة الجبارين. هذه أولا هي بشارة أولى يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم: وولي الأمر عليكم خير أمة محمد صلى الله عليه وآله فألحقوه بمكة، إشارة إلى المهدي كما تقول الكتاب، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، ومواصفاتهم: رهبان بالليل ليوث بالنهار كأن قلوبهم زبور الحديد فيبايعونه بين الركن والمقام. سمح السيد، إذن هذه الرايات لنقول هذه يعني التكتلات، إذن هي حالة يعني عامة، حالة ذات شعور شعبي تنطبق انطباقا كاملا مع أطروحة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأطروحة الإصلاحية الكبرى للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. سماح السيد، من خلال يعني ذيل الرواية فيبايعونه بين الركن والمقام، لا نجد أن لديهم مطالب، لا نجد أن لديهم مفاوضات مع أنهم يأخذون نصيبا من الكعكة هنا ونصيبا من الكعكة هنا. نعم سماح السيد،
طبعا الله سبحانه وتعالى يزيل ملك الجبارين، وهذه بشارة كما تعلمون، هي بشارة حقيقة لتقوية يعني همم شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني بعد ذلك في العراق لا جبار بعد ذلك في العراق، يعني سيكون الأمر لله تعالى ولرسوله ولأتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا شيء مهم طبعا.
نعم،
في الواقع نجد أن هذه الإشارة إشارة إلى أن الحركة الشيعية أو الحالة الشيعية ستتعافى بالتأكيد في داخل العراق وخارج العراق. رفع ملك الجبارين هذا سيؤسس لحركات معرفية عقائدية عند شيعة أهل البيت، وهذا سيكون بالتأكيد باتجاه يعني باتجاه تجمع معرفي من أجل نصف الإمام عليه السلام ومن أجل استقبال حركة الإمام إن شاء الله
عليه الصلاة والسلام. بالنسبة إلى الرواية سماحة السيد، ويعني قلنا إذن أنهم لا يطالبون بشيء، إنما ينضوون مباشرة تحت راية الحق المتمثلة براية الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام.
نعم، قلت أنه هي الحالة المعرفية هذه ستنضج، يعني حتى تنضج مطالبهم، يعني هم لا يسيجعلون الدنيا خلف ظهورهم ويتوجهون يعني بكلهم إلى نصرة الإمام عليه السلام. فلذلك حينما يجدون أنفسهم يعني ممن حينما يصلون إلى الإمام لا يفكرون إلا بنصرته، يعني تماما كما في أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. أنصار الإمام الحسين ليس لهم هدف من أجل حكم معين أو من أجل دنيا معينة، إنما يريدون الانتصار للإمامة، الانتصار للعصمة. كذلك هؤلاء أصحاب الإمام عليه السلام هم ينتصرون للإمامة بما هي إمامة، ينتصرون للإمام عليه السلام بما هو إمام، ولذلك هم لا يعني لا يحققون شيء لمصالحهم الخاصة والشخصية إلا لمصلحة وجود الإمام عليه السلام ونصرة الإمام ووصول الإمام إلى هدفه المقرر.
نعم سمع السيد. بالنسبة إلى يعني لو تحدثنا عن دور هؤلاء سمع السيد بالنسبة إلى كل منهم وضمن رقعته الجغرافية، هل أن هناك أدوارا متميزة يقوم بها هؤلاء أم أن تحركهم هي حالة عفوية سماحة السيد؟
أنا أعتقد يعني هي الحالة العفوية التي تغلب على حركات أتباع شيعة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
يعني من خلال تتبعنا للروايات نجد أن هناك حالات يعني عقائدية تجمعهم بهذه النصرة وحالة النصرة، ويرون تكليفهم يعني تجتمع مجموعة من الناس لتتوجه لنصرة الإمام عليه السلام. لذلك مثلا هذا يختلف الأمر عن يعني الجيوش المنظمة مثل جيش اليماني أو جيش الخراساني أو الجيوش الأخرى، جيش الحسني وجيش الحسيني. هذه التنظيمات، هذه الحالة الشعبية، حالة شعبية هي حقيقة. يعني النجباء من مصر ليس لهم قائد، يعني لم تشر الروايات إلى قائدهم. الأبدال من الشام لم تشر الروايات إلى قائدهم. العصائب من العراق أيضا لم تشر الروايات إلى قيادتهم، إنما هذا تجمع وحالة شعبية تتصاعد من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو نصرة الإمام المهدي عليه السلام. لذلك نجد أن هذه القيادة يعني هذه الحالات حالات خالصة.
نعم.
ليس فيها شيء، وهي رايات هدى أيضا، يعني بحمد الله تعالى عندنا راية هدى، ولكن قلنا أن راية اليماني هي تتميز بهدايتها عن غيرها.
نعم. بالنسبة إلى هذه النواة، هل أنها نواة بعد ذلك يتبعها حلقات كما في رواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟
بالتأكيد أن تجمع أصحاب الإمام المهدي عليه السلام لابد أن يكون من هؤلاء، يعني هذه الحالات التضحوية، الحالات الشيعية التي تبايع الإمام المهدي عليه السلام عند وصولها يعني إلى مكة. طبعا حتى يعني نشير إلى بعض البحث، لا بد أن نقول أن هؤلاء إما أن يأتوا على شكل يعني حالة عسكرية مثلا أو تجمع عسكري، أو أنهم يأتون بطريقة أخرى. أنا أعتقد أن وصولهم إلى الإمام عليه السلام وهو عجل الله فرجه الشريف في مكة، يعني لم يتحرك بعد ولم يتوجه إلى العراق. أعتقد ظهور يعني وصول هؤلاء إلى الإمام في حالة تخفي.
نعم.
يعني في حالة تخفي. لذلك بعض الروايات تشير إلى أن في بعض يعني بعض الروايات تشير إلى أن بعض أصحاب الإمام أو بعض من يناصر الإمام ويبايع الإمام، هؤلاء لديهم يعني حالة معرفية، يتجمعون في سنة يتوقعون أن هذا هو ظهور، يعني من خلال العلامات، تحقق العلامات، حينما يذهبون إلى حج بيت الله الحرام يبقون يرابطون في مكة.
نعم.
ومرابطتهم تتحدث عنها الرواية، فهم يختفون بين أزقتها وبين شوارعها خوفا من أن مثلا تكتشف حالتهم وضعهم كذا. ثم بعد ذلك عند ظهور الإمام عليه السلام بين وجودهم وبين ظهوره أيام قلائل، هم يراقبون حتى يقال يعني في الرواية أن أهل مكة يرون وجوه غريبة، يعني بقي هؤلاء من الحجيج، لماذا بقوا، لماذا كذا، يسألونهم. والظاهر أن الحالة يعني الحالة ليست حالة متصاعدة ضد هؤلاء، يعني هم حالة يسألونهم لماذا، لماذا أنتم بقيتم في مكة، لماذا كذا، من الذي جعلكم تنتظرون كذا. ثم بعد ذلك عند ظهور الإمام يذهبون إلى الإمام ليبايعونه، إما هؤلاء هم من أصحابه، إما أن يكونوا هم من الحلق التي تحدث عنها الإمام الصادق عليه
الصلاة والسلام. سمح سيدي يعني إن شاء الله سوف نتحدث عن هذا الموضوع. إذن سمح سيدي يعني خلينا نأخذ الاتصالات. الأخ أبو علي كربلاء المقدسة يقول: هل يجوز للكتل الشيعية بالاتحاد مع الأعداء؟
طبعا يعني المنطق العقل ومنطق أهل البيت عليهم السلام لا يجوز بالتأكيد. وهذا أنا لا أريد أن أخوض في الحالة السياسية، وهذا أمر وشأن هم يعرفون، هم أعرف به، والحالة هي واضحة بحمد الله تعالى.
نعم. الأخ محمد من البصرة: في سنة الظهور ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة، هل الأزمة ربما سمح السيدة التي قد تفتعل من هنا وهناك سوف تجابه بحالة ربانية سمح السيدة أو بأمر رباني بحيث ينبثق الفرات في أزقة الكوفة؟ نعم سمح السيدة.
يعني بالتأكيد أن الله تعالى يحمي، يعني يحمي عباده ويبعدهم، يبعد هؤلاء الشرار عن عباده ويحفظهم إن شاء الله تعالى، خصوصا أتباع أهل البيت. أتباع أهل البيت عانوا ما عانوا وواجهوا ما واجهوا، وكان التزليد حليفهم والنصر حليفهم. فلذلك أنا أقول أيضا حتى أطمئن الأخ السائل وأطمئن الأخوة الأعزاء الكرام، هذه حالة إيجابية، يعني تسجل هذه حالة إيجابية. أقول حالة إيجابية بمعنى أننا أثبتنا أحقية أهل البيت عليهم السلام في هذه الحالة، في قطعهم لهذا للماء واستيلائهم على الماء، أثبتنا حالة إيجابية. نحن نقاتل من أجلها مئات السنين لإثبات وجودها، لإثبات واقعها. حينما نقول لهم أن الإمام الحسين عليه السلام قتل عطشانا، يقولون هذا أبدا غير ممكن. واليوم تعلمون أن هناك تبني إعلامي في فضائيات معادية لأهل البيت عليه السلام تتبنى هذه الحالة، تحاول أن تنفي التاريخ وتحاول أن تلغي التاريخ الحسيني، تاريخ الطف، تاريخ كربلاء، تحاول أن تنهيه. لذلك أقول أن هذا هو حالة انتصار وحالة إيجابية لشيعة أهل البيت عليهم السلام. أيها العالم، انظروا وتمعنوا في أن هناك من يستطيع أن يقتل أناس أبرياء في قطعه الماء عنهم كما حدث للإمام الحسين عليه السلام. وإذا سألوا كيف، نقول هذه الحالة الآن شبيهة. فإذا هي حالة انتصار وحالة إيجابية، وليست حالة سلب وحالة انهزام. أقول وأؤكد أنها حالة إيجابية بحمد الله تعالى، نحن انتصرنا وتاريخنا انتصر وعقائدنا انتصرت وكربلاء انتصرت والطف انتصر والحسين انتصر إن شاء الله تعالى. لكن أنا أقول أن المسألة يحتاج إلى حالة الشعور، الحالة الإنسانية، حالة المواطنة. على كل حال تتضافر الجهود إن شاء الله تعالى لقمع مثل هذه يعني التوجهات العدائية ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام. أما انبثاق الفرات بمعنى فيضانه، وهذه علامة يعني مؤكدة في روايات أهل البيت عليهم السلام، أن قبل الظهور بقليل مثلا أو قبل الظهور بفترة ما، هي ليست بالطويلة، ينبثق الفرات بحيث أنها هذا في أزقة الكوفة، بحيث أن الماء يدخل إلى شوارع الكوفة، إلى أزقة الكوفة، وهذه علامة من العلامات التي أكدها أئمة أهل البيت عليهم السلام.
عليهم الصلاة والسلام. سمعت سيد هناك يعني إيميل وردنا من أحد الأخوة يقول فيه: السلام عليكم، حاولت الاتصال عند عرضكم البرنامج ليلة الأربعاء ولكن دون جدوى. إخواني طبعا بالنصر مع السيد، إخواني الأعزاء أتمنى عليكم بأن بل عفوا وأراه من المهمات التي يجب أن تأخذونها بالاعتبار هو عدم تعرضكم للسفياني أو ظهار البرنامج لما يترتب عليه من تخويف للناس، ونحن نعيش في هذه الظروف الحرجة حيث أنكم تعلمون الآن وأنكم لا يعني ما أعرف أن هذا مدعاة إلى تثبيط الهمم سماحة السيد. نعم
يعني هذه حقيقة، نسأل الله تعالى أن يجعل همة الأخ السائل همة قوية إن شاء الله تعالى، وأن لا يخشى وأن لا يخاف. أنا أقول أيها الأخوة الأعزاء، مسألة السفياني هي مسألة يعني أكدها أئمة أهل البيت عليهم السلام، أكدت الروايات، لكن هذا لا يعني أنها حالة تخويف وحالة سلبية. يعني أراد أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يثبتوا بشاعة أعدائهم، وأن يثبتوا أن هناك حالة مقابلة لحالة الإمام المهدي عليه السلام، هذا لا أكثر ولا أقل. لكن هل أن هذه الحالة حالة سفيانية هي حالة بحيث أنها تقضي على شيعة أهل البيت تماما؟ أصلا الروايات يعني توضح أنهم لا يستطيعون إلا باتجاه يعني بسلوك خط واحد. بسلوك خط واحد. أنا أقول لماذا هذا الخوف وهذا التهويل؟ حينما نريد أن نعرض هذه الروايات، وأن أئمة أهل البيت عليهم السلام تبنوا روايات السفياني وأكدوا عليها ليقطعوا الطريق على الظاهر، يعني ليقطعوا الطريق على الإشاعات وحالة الذعر والخوف والقلق التي يخلقها الإعلام المضاد ليعبئ باتجاه الانهزام في قلوبي وفي نفوس شيعة أهل البيت. أئمة أهل البيت عليهم السلام قدموا لنا رؤية أنكم أيها الشيعة حينما يظهر السفياني يكون كذا وكذا وكذا، عدو مكشوف، عدو مفضوح. أئمة أهل البيت عليهم السلام قدموا هذا الجهد، ونحن بدورنا نوضح هذا الجهد ونقول: فليطمئن جميع شيعة أهل البيت أنهم لا ينالهم مكروه من السفياني، إنما سيكون المكروه بينه وبين غيره من الرايات المناوئة أيضا لأهل البيت عليهم السلام. وهذه بشارة، هذه بشارة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام أن السفياني وأعداء أهل البيت من الأصهب والأبقع وغيرهم، هؤلاء سيتقاتلون فيما بينهم. ضراوة السفياني وقوة السفياني على هذه الرايات وليس على شيعة أهل البيت. نعم السفياني يأتي بخط مستقيم حتى يصل إلى الكوفة، فإذا أنت لماذا تنهزم؟ وهناك صد من قبل أتباع أهل البيت بهذه لحركة السفياني، وانتصار بإذن الله تعالى من قبل الخراساني واليماني، وأيضا الوجود الشيعي في العراق أيضا انتصار على حالة السفياني. فإذا لا خوف ولا قلق بعد ذلك من وجود السفياني أو من حركة السفياني. أنا أطمئن الأخ وأؤكد مرة أخرى أن السفياني ضعيف منهزم، لا يمكن أن يكون مصدر قلق ومثار خوف عند البعض.
نعم سيد، هذا ما يعني نراه، يعني ظهرت بوادره في الآونة الأخيرة من أن الحركات المناوئة لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وللمشروع الشيعي برمته في الشام، نرى أن هناك أنها تشظت كثيرا، وأن القتال فيما بينهم حتى أنها تسببت بإحراج إلى من يدعمها خارجا سمح السيد. هذا يعني هو خير صورة لما أعطته الروايات الشريفة للأئمة عليهم الضلوا الصلاة والسلام. سنجد هذه المظاهر يعني ربما الآن القريبة أنها تتكاثر وحتى تصبح في حالة انهزامية كبرى، بحيث لا يبقى السفياني إلا وحده ليتجه إلى العراق حتى يقضى عليه سماحة السيد.
أكيد يعني سيكون يعني العراق هو الفخ الأخير حقيقة للقضاء على السفياني. أنا قلت ولكن لا أدري لماذا الأخوة الأعزاء يعني نسوا أو تناسوا، لا أدري. يعني أنا بذلت جهدا وجنابكم أيضا، جنابكم الكريم أيضا بذل جهد كبير في توضيح أن السفياني سيكون مقبرته هي العراق، مقبرته الكوفة، جيشه سينتهي، وهو يرجع بعد ذلك. يعني هنا حالتان، يعني حتى ألخص أقول أنه سيتجه إلى الكوفة وجيش يتجه إلى المدينة، إلى المدينة للقضاء أو للصد الإمام المهدي عليه السلام. كلا الجيشين لا يمكن أن يكونا يحققان غاية السفياني. لماذا؟ لأن في الكوفة سيكون جيش ضعيف
مطارد
ويصل إلى الكوفة، ثم ينتهي بعد ذلك عصائب يعني أهل القصب، في تعبير الروايات أهل القصب، يعني أهل القصب بمعنى لا يملكون سلاحا، بقصبهم بفزعتهم، يعني فزعة من قبل الناس يفزعون على السفياني، فيتركون حتى يتركون كل شيء، يتركون، فلا يبقى أحد يحمل متاعه سلاحه جيشه أسراه
ليلوذ
بالفرار، ولا يبقى منهم إلا يعني إلا الخبر فقط، خبرهم. أما السفياني يسمع بهذه الانتكاسات، يعني نفس السفياني لا يأتي إلى العراق، بالمناسبة لا يأتي هو إلى العراق، هو يراقب، يعني يراقب حركة الجيش وكيف يتوجه وإلى آخره. ثم تأتيه يعني أخبار سيئة جدا أن هناك خسف حل فيه، فيتوجه إلى دمشق وينهزم هناك، ولكن هناك دفع من قبل أصحابه بأنه لا بد إعادة الاعتبار، إعادة الكرة، فيتوجه إلى المدينة. يعني هو يترك العراق على ذلك، يتوجه إلى المدينة لمواجهة الإمام المهدي عليه السلام بعد أن يعطي البيعة. هذه يعني أنا أعتقد أننا بذلنا جهدا ووقتا حينما وضحنا أن السفياني يعطي البيعة للإمام، يبايع الإمام ويقول يا ابن العم بهذه اللغة، والإمام عليه السلام يعفو عنه، وبعد ذلك أصحابه يلحقون السفياني، ويرجع مرة أخرى السفياني ببعض من بقي معه ليقاتل الإمام، ثم يلقى القبض عليه ويقتل ويقدم رأسه بعد ذلك إلى جيش الإمام، دليل على الانتصار ودليل على يعني انتهاء قوة السفياني وحركة السفياني. هذه التوضيحات نحن أشرنا إليها وأكدناها وقلنا هناك، نعم هناك فهم خاطئ عند البعض بأن السفياني سيقتل ويعبث وكذا، هذا ليس أبدا، هذا لا يحدث. نعم يحدث في داخل الشام، يحدث في بلاد الشام، لأنه هو يريد أن يستولي على هذه الولايات، يقسم الكور الخمسة. هذه الكور الخمسة هي ضعيفة من أصلها، تنهزم، يعني حالة سياسية، يعني السفياني حالة سياسية وليس حالة عسكرية، كل هذه الدول تنضم تحت لوائه وينتهي الأمر. في العراق الكلام في العراق أنه يقتل كذا وكذا، هذا أبدا هذا غير موجود، إنما الروايات تشير إلى أن قوته وإمكانيته هي خارج العراق. قبل أن في قرقيسيا قلنا أن الله تعالى ينصر شيعة أهل البيت عليه السلام بسبب معركة قرقيسيا، يكون هناك التحام بين الجيش السفياني وبين جيوش أخرى، خصوصا قلنا أن الجيوش التركية يدخل معها في حالات التحام في معركة في قرقيسيا، فيقضى عليه تماما بحمد الله، لا يبقى إلا عصابات أيها الأخوة الأعزاء، عصابات 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 تدخل إلى العراق، وهذه العصابات منهزمة حتى تصل إلى الكوفة، فإذا وصلت إلى الكوفة انتهى كل شيء. لذلك أقول لماذا هذا التهويل والخوف، لماذا هذا يعني يقول أن نحن نرجو أن لا تعرض، يعني كأنما هو سر أن لا نعرض حالة السفياني، وأنها كأنما هي قنبلة نووية تنفجر حتى
كان سر لما شاعوا أهل البيت.
أيها الأخوة انظروا إلى داعش وأمثال داعش، عندهم من الإمكانيات وعندهم من الدعم الدولي وعندهم من كل شيء، ولكنهم صغار أمام جيش وأمام حالة شعبية رافضة لوجودهم لتحركهم بحمد الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينصر شيعة أهل البيت عليهم السلام.
عليهم الصلاة والسلام. من أخ علي من بغداد، سمعت سيدتين هناك صيحتان أولى وثانية؟
نعم.
هل هناك صيحتان أولى وثانية سمعت السيد؟
نعم طبعا هناك صيحتان.
نعم.
الصيحة الأولى كما هو يعني يظهر من الروايات أنها صيحة في رجب حقيقة، كأنما يظهر من وجود روايات أن الوجه والصدر الذي يظهر في الشمس هي صيحة يعني حقيقة تعطي انذار للناس بأن الحق مع من سيكون مع علي عليه السلام. طبعا هذا يعني المشهد قد لا يتصوره البعض أنه كيف يظهر وجه وصدر ويد وكف يعني في قرص الشمس، قد لا يتصوره البعض. أنا أقول هذه حالة إعجازية، حركة الإمام هي كلها حالة إعجاز. حركة الإمام نعم هي لا تعتمد على الحالة الإعجازية يعني بقدر ما تعتمد على الحالة الطبيعية في تحركاتها، لكن هناك حالات إعجازية أيضا لتؤيد حركة الإمام عليه السلام. فلذلك الكف هي صيحة، يعني الصدر والوجه والكف حينما يظهران في السماء صيحة فيها. والصيحة الثانية هي الصيحة التي أو النداء التي أطلقنا عليه النداء. هذا النداء سيكون بين قتل النفس الزكية وبين النداء 15 ليلة، وسيكون إن شاء الله قرب ظهور الإمام إن شاء الله
عليه الصلاة والسلام. سمعت سيد عندنا اتصال من أبو سعد من الديوانية في الحلقة السابقة، ومهند من بغداد طبعا، هو عن هدم السفياني للمراقدي في الشام، هل يتحقق أم لا
في الشام؟
نعم.
أو في العراق؟
لا في الشام،
لا
هو تحديدا
نعم نعم
في مرقد السيدة، لمرقد السيدة.
أولا بحمد الله تعالى أنا أقول أن السيدة زينب هي محفوظة من قبل الله تعالى، يعني مرقدها مقامها هي بشخصها حينما شاء الله تعالى أن يجعل لها مقام في الشام ومقام في مصر، أراد أن يظهر شأنها
تحسن.
والله سبحانه وتعالى هو المتبدي لرفع شأني وحماية شأن السيدة زينب عليه السلام. فإذا لماذا هذا القلق والخوف؟ نعم هم يعتدون على وجودات مقدسة، مساجد، قبور لبعض الأصحاب، هذه طبعا حالة جيدة، يعني أنا أقول أنها حالة جيدة. لماذا حالة جيدة؟ حتى تظهر هويتهم. ما هي هويتهم؟ انتماءهم حينما يعني مثلا يهدمون قبر الصحابي أويس القرني، أويس القرني الذي اشتاق له النبي صلى الله عليه وآله وقال اشتقت إلى أخي أويس، ولم يره صلى الله عليه وآله، اشتقت إلى أخي أويس، ووصف أويس بأنه إن حضر لا يعني لا تهتمون به، وإن غاب لا تسألون عنه، يعني رجل من الزهد من الحكمة من الولاء لأمير المؤمنين عليه السلام، بحيث أنه انعزل عن الدنيا. ثم هو سيكمل الجيش الألف، هذه رواية معروفة عن النبي صلى الله عليه وآله أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين يأتي، ويعني يأتي أويس من القرني هذا الرجل العظيم ليقاتل في صف أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يستشهد يقتل يبايع أمير المؤمنين على الموت. هذا الرجل باعتبار أنه صحابي ولأنه انتصر لأمير المؤمنين عليه السلام، هذه العصابات جاءت لمرقده فاعتدت عليه وهدمته وانتهى الأمر، وهدمت قبر أبو
حجر
بن عدي بن عدي، وهدمت قبر عمار بن ياسر كما في الأخبار المؤكدة. إذن هم يعني لو استطاعوا أن يصلوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله لهدموه كما تعلمون، لأنهم هم هدموا قبور أصحابه فهم يهدمون أصحاب قبر النبي صلى الله عليه وآله، لكن لحكمة إلهية لا نعرفها أن تهدم مثل هذه القبور لتعطي انطباعا للعالم بأنهم هؤلاء لا دين لهم، لا إسلام لهم، لا إنسانية لهم، لا حالة وطنية لهم، لأن هذا يعني هذه القبور تنتمي إلى بلاد الشام بالتأكيد. وقبر السيدة زينب محفوظ بحمد الله تعالى بإذن الله تعالى، لا يتمد يد لا سفياني ولا أكبر من السفياني إلى المرقد السيدة زينب، طالما هناك أبطال وطالما هناك حالة شيعية متفانية من أجل الدفاع عن مقدسات السيدة زينب وعن الإمامين العسكريين وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإذا العالم لو اجتمع على أن يمسوا حجرا واحدا لا يمسوه ولا يمسوه بسوء بإذن الله تعالى
إن شاء الله. سمعت سيد الأخ عبد الأمير من كربلاء المقدسة يقول قرأته في كتاب عن الشيخ بهجت رحمه الله، سألوه عن السفياني فقال أنه موجود. سمعت سيد يعني ماذا تفسرون أو كيف نوجه هذه العبارة؟
يعني توقعات الشيخ بهجت رضوان الله عليه هي توقعات، يعني لا بد أن تكون هناك من مناشئ معينة.
نعم.
يعني نحن لم نقف على هذه المناشئ ولم نسأل في حينها الشيخ بهجة في حياته رضوان الله عليه، ونعم نسب إليه هذا القول أنه عصر الظهور قريب، نحن نعيش في عصر الظهور، ونحن لعله مثلا ندرك عصر الظهور ويحصل منه نحن، يعني لا يعني شخصه المقدس، إنما يعني نحن يعني الوضع الشيعي، الحالة الشيعية، أنتم إن شاء الله تعالى تدركون. وهذا طبعا توقعات الشيخ بهجة رضوان الله عليه، توقعات يعني متفائلة بحمد الله تعالى، نحن متفائلون، نحن أيضا متفائلون، ونقول بإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى إذا أحسننا التعامل مع الله، إذا انقطعنا إلى الله، إذا اتقينا الله تعالى، إذا تكاملنا، إذا أحسننا العلاقة بيننا وبين الله تعالى، الله سبحانه وتعالى سيجعل إن شاء الله وعده وعهده قريب بظهور الإمام، وسنكون إن شاء الله من أنصاره وأتباعه.
اللهم آمين. صح سيد. السؤال الثاني، هل أن السفياني، أليس السفياني والخراساني معروف، يعني شخصيات معروفة، يعني ألا يمكن أن يعلم السفياني شخصيته أثناء الظهور أو في زمن الظهور سماحة السيد؟
مرة أن يكون هو يعلم بشخصية بنفسه أنه هو سفياني الخراساني أو سفياني أو اليمن إلى آخره، أو مرة أن يعرف من قبل الناس، هذا لا يضر أن يعرف من قبل الناس، كما يعني سمعت الأخ السائل يقول كيف يعرف وكيف لا يعرف وكيف يكون له التجمع. هذا لا يعني لا علاقة في المعرفة وعدم المعرفة. التجمع ممكن أن يكون من خلال الحالة العسكرية، من خلال الحالة العلمية أو الدينية أو الفكرية التي تكون عند الخراساني واليماني، أو من الحالة الحزبية العسكرية عند السفياني، فيجمع الناس، يجمع أتباع له، وهؤلاء يعلمون بأنفسهم أو لا يعلمون، نحن يعني نميل إلى أنهم لا يعلمون بأنفسهم، أنهم هم لو علموا بأنفسهم لعلموا أنه أن ساعة الظهور تقترب بالعد التنازلي طالما الشخصيات موجودة ومهيئة. نحن لا نعلم، لأن هؤلاء من جزء من ساعة الظهور، جزء من يوم الظهور، فكيف نشخصهم؟ فإذا شخصناهم لابد أن نشخص يوم الظهور، يعني نقول أن حالة الظهور أو يوم الظهور يوم تقريبي، لا بد أن يكون طالما أن أشخاصه موجودون، فلا بد أن تكون ساعة الظهور موجودة أيضا، لكنها ممكن أن تكون في السنة الفلانية أو في الشهر الفلاني إلى آخره. إذن نقول أن هؤلاء قد لا يعلمون بأنفسهم، وأنهم هم لا يعرفون إلا من خلال بعض العلامات، إذا اقترب الظهور قد يعرفون من بعض العلامات من أصحابهم، أو ممكن أن تكون حتى أصحابهم لا يعرفونهم، لكنه النصرة الإمام عليه السلام ستكون هي الحالة المشتركة والتي تجمع الأصحاب بإذن الله تعالى.
نعم سمع سيد، حتى أننا عندما تحدثنا عن السفياني قلنا أن هناك رواية تحدثت أن ثلاثة فصائل يأتون إليه، يطرق عليه الباب، يأتيه يعني مثلا نداء بأنه هو السفياني أن قم، وبالتالي تعطي هذه العبارة انطباعا واضحا بأنه بأن السفياني لا يعرف نفسه إلا في يعني سماحة السيد إلا في تلك اللحظة. إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصلا إليكم إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.